بسم الله الرحمن الرحيم. قال: النظر الثالث في التسليم. إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن، يعني تارة ينص في العقد على أنه أسلم إليك المبيع بعد شهر وأخذ الآن الثمن، هذا يسمى سلم، أو أخذ الآن المثمن البضاعة وأسلم لك الثمن بعد شهر، هذا يسمى نسيئة. فإذا كان لم يحصل نص لا على هذا ولا على هذا، وأطلقنا بعتك هذا ب1000 مثلا، فأطلقنا في العقد ولم نبين أن الثمن يدفع حالا ولا المثمن يدفع حالا، يقول هذا الإطلاق يقتضي تسليم المبيع والثمن، يعني يحمل على أن هذا حال وهذا حال. فإن امتنع أحدهما من التسليم أو كلاهما امتنع من التسليم أجبر، وإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع. وقيل: الآن لو تشاحا مثلا، كل منهما امتنع من التسليم، هذا يقول أول أن تسلم إلي، ذاك الثاني يقول أنت الأول، فتشاحا كل منهما يريد صاحبه أن يسلم إليه الثمن أو العوض أولا. قيل هذا القول للشيخ وابن زهرة والقاضي وابن إدريس، يجبر البائع أولا، يجبر البائع أولا، لأن الثمن تابع للمبيع، يعني ذاك يدفع الثمن لماذا؟ في قبال أي شيء، أول يدفع له المبيع ثم يدفع الثمن. وإذا دفع البائع استقر البيع، لأنه لو كان البائع ما دفع وتلف المبيع، هل يكون هناك بيع؟ انتفى البيع لانتفاء المبيع. فإذا لابد أولا أن يدفع البائع. قال: والأول أشبه بأصول المذهب وبقواعده، لأنه يجب على كل منهما أن يدفع لصاحبه. وقال في الجواهر أن هذا شيء بعد عند المتأخرين لا خلاف فيه، أنه كل منهما يجبر الاثنين على حد سواء. قال: سواء كان الثمن عينا أو دينا. المراد بالعين طبعا معلوم، مثل أن أبيعك مثلا دابة أو أبيعك دار، هذه عين. الدين المراد منها المنفعة، في قبال إذا جاء الدين في قبال العين يعني المراد منه المنفعة، يعني المبيع ما هو؟ المبيع منفعة من المنافع، ولو اشترط البائع، لأنه عفوا هنا طبعا لا يمكن أن نقول أن الدين المراد منه يعني الذي هو مؤجل، يعني لا يدفعه الآن، لأنه لو كان لا يدفعه الآن كيف يجبر، كيف يجبر الآن على التسليم؟ قال: ولو اشترط البائع تأخير التسليم. البائع قال أنني أسلم إليك هذا بعد شهر، إلى مدة معينة جاز، لا بد من تعيين المدة. كما لو اشترط المشتري، طبعا إذا ذاك في حق البائع يسمى سلم، كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن، أيضا يدفع الثمن بعد شهر جاز، وهذا الذي يسمى نسيئة. وكذا لو اشترط البائع سكن الدار، يعني الآن مثلا أنا بعتك الدار ب10,000، ثم اشترط في متن العقد بشرط أن أسكنها سنة، أبيعك إياها الآن وأقبض الثمن لكن بشرط أن أسكنها سنة، جاز. أو اشترط ركوب الدابة مدة معينة، بعتك هذه الدابة بشرط أن أستفيد من منافعها لمدة مثلا شهر، يجوز، كان أيضا جائزا. لكن بالنسبة إلى القبض، ما هو معنى القبض؟ نحن نقول إطلاق العقد يقتضي التسليم، كل منهما يقبض الآخر. ما هو القبض؟ كيف يحصل القبض؟ قال القبض هو التخلية، يعني المراد من التخلية يعني أن أرفع المانع الذي يمنع من انتفاع الطرف الثاني بالمبيع، بمعنى أنني أرفع اليد وأمكن الطرف الآخر من هذا الشيء، فإذا حصل ذلك يقال أنني قبضته، سواء كان المبيع مما لا ينقل، مبيع لا يمكن نقله كالعقار، أرض، بيت، بستان، فهنا تخلية يعني رفع اليد والمانع عن هذا العقار وأمكن الطرف الثاني من الاستفادة منها، سواء كان مما لا ينقل أو مما ينقل ويحول كالثوب، فإنه ينقل من مكان إلى مكان كالثوب والجوهر والدابة. فأيضا هنا التخلية، القبض يعني التخلية، يعني أخلي بينها وبين الطرف الثاني. وقيل لا، بعضهم عين أن قبض كل شيء بحسبه، هنا جعل المصنف رحمه الله التخلية هي قبض عام في كل شيء. بعضهم يقول لا، قبض كل شيء بحسبه، وقيل هذا القول للشيخ، فيما ينقل القبض باليد، مثل الآن الجواهر، كيف يحصل القبض؟ أنني أقبضه بيدي، يجعله في يدي فأخذه، هذا قبض. أو الكيل فيما يكال، يعني إذا كان شيء يكال فهو يكيله لي ويعطيني إياه، هذا إذا كان ينقل. أو الانتقال به، القبض في الكيل أنه يكيله إلي ويعطيني إياه، أما إذا ما كاله لي، أنا اشتريت من عنده مثلا مكيال واحد، فلا بد أن يكيل لي مكيال، إذا ما كال لي مكيال ما قبضني وأنا ما قبضت. أو الانتقال به في الحيوان، يعني أن يعطيني الحيوان فأنتقل به من هذا المكان إلى مكان آخر فيحصل القبض. قال لا، والأول أشبه، هو معنى التخلية. فبالنسبة إلى الحيوان، إذا خلي بيني وبينه بحيث صرت متمكنا منه، إذن قبضته، وهكذا كل شيء. وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، إذا كان لم يحصل القبض، أنا اشتريت الدابة لكن قبل أن أقبضها تلفت، كل مال تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، كان من مال البائع. وكذا إن نقصت قيمته بحدث فيه، يعني قبل القبض، قبل أن أقبضه حدث شيء فيه يسبب نقصان القيمة، أنا اشتريت مثلا دابة كاملة ضربت فقطعت إحدى قوائمها مثلا فصارت ناقصة قبل أن أقبضها، قال كان للمشتري رده، لي أن أرده بالكامل وأخذ الثمن. قال وفي الأرش تردد، يعني هل لي أن أخذ الدابة مع التفاوت؟ الأرش يعني التفاوت بين السليم وبين المعيب، فهل لي ذلك؟ يقول فيه تردد. طبعا موضع التردد، قبل أن نأتي إلى منشأ التردد، موضع التردد إذا كان التعيب من الله سبحانه، إذا كان التعيب من الله سبحانه بأن مثلا سقطت في شيء أو وقع عليها شيء، بحيث المهم أنها تعيبت. أما إذا كان هذا موضع التردد هنا، لا أنه موضع التردد إذا كان بفعل فاعل مثلا بتقصير من البائع، فإنه لا تردد، لا شك أنه في هذه الحالة إما أن طبعا بالنسبة إلى إما أن يردها أو يأخذها مع الأرش. بالنسبة إلى الذي نحن نتكلم فيه، فيه تردد إذا كان التعيب من الله سبحانه، فهل للمشتري أن طبعا يرده؟ ممكن. هل ممكن أن يأخذ الدابة أو يأخذ الشيء بدون أرش؟ قال في الأرش في أنه يأخذه تردد. منشأ التردد لتعيبه، هذا طبعا أنه لا يأخذ الأرش. لماذا لا يأخذ الأرش؟ لتعيبه في ملك المشتري، لا من قبل أحد، لأنه الآن في ملك المشتري ولم يحدث فيه أحد شيء، فإما أن يأخذه أو يرده. وأما أخذ الأرش لأنه مضمون على البائع بأجمعه، فضمان أجزائه أولى. يعني لو تلف هذا العين المباعة، لو تلف المبيع بكامله، لا شك أنه يكون مضمون، يضمنه البائع. فإذا تلف البعض من باب أولى، إذا ضمن الكل ضمن البعض. يقول ويتعلق بهذا الباب مسائل. المسألة الأولى، إذا حصل المبيع، إذا حصل للمبيع نماء، ولم يقبض بعد، يعني الآن حصل الشراء والمبيع عند البائع وحصل له نماء كالنتاج، يعني شاة أنتجت ولدت، أو ثمرة النخل، ثمرة النخل هذه أيضا نتاج، أو اللقطة، اللقطة مو اللقطة، هكذا يعني الضبط الذي في القاموس، اللقطة يعني الذي يتناثر من الشجرة، الذي يتناثر من الشجر على الأرض، هذا محتمل. أو يحتمل كما ذكر في الحاشية من الخضر، يعني إيش؟ يعني الجزة. يعني الآن مثلا إذا في بعض الأشياء تنمو، تجز وتنمو، تجز وتنمو، لو أن هذه الجزة الواحدة تسمى لقطة أو لقطة، ففي هذه الحالة لو أنه حصل هذه الجزة، فهذه الجزة تكون لمن؟ قال كان ذلك للمشتري، لأن هذا النماء حصل في ملكه، فالنماء الذي يحصل يكون للمشتري لأنه في ملكه. فإن تلف الأصل، يعني نفس الشيء الذي هو مبيع قد تلف، الشاة إذا أنتجت يكون النتاج إلى المشتري، لو تلفت سقط الثمن عن المشتري، لا يجب على المشتري أن يدفع للبائع ثمن الشاة لأنه ما قبضها. كل مال تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه وله النماء. يعني في هذه الصورة يكون المشتري رابح النتاج النماء، وما دفع ثمن الشاة لأنها تلفت قبل قبضها. ولو تلف النماء من غير تفريط، لو أن هذه الشاة التي أنتجت، لو أن وليدها مات، طبعا قلنا هذا النتاج إلى المشتري، لكن الآن هو عند البائع، فلو فرط البائع فيه وأهمله فيضمن. لكن إذا كان من غير تفريط فلا يضمن. ولو تلف النماء من غير تفريط لم يلزم البائع دركه، لا يلزم، لا نلزم البائع بأن يضمن، لأن الدرك الشيء يعني الضمان، لا لم يلزم البائع ضمانه، لا يضمن البائع. يعني في فرق بين النماء وبين الأصل. الأصل يضمنه البائع لأنه كل مال تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. أما النماء، النماء هو بمثابة أمانة، النماء الذي حصل والآن عند البائع هو أمانة عنده، فإذا كان أمانة يجري عليه حكم الأمانة، الوديعة يعني. فإذا كان حصل تفريط فيضمنها، بدون تفريط لا ضمان. المسألة الثانية، إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع، يعني لو كان هو باعه شاة أو عدة شيات واختلطت بسائر شياهه بحيث أنه لم يميز أي شاة قد بيعت، اختلاطا لا يتميز بحيث لا يعلم ما هو الشيء الذي باعه، فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز. يعني الآن مثلا أنا اشتريت من عند شخص شاة وعنده شاتين، فاشتريت شاة ثم اختلطت الشاتان بحيث لا أدري هل هذه هي الشاة التي لي أو تلك. طبعا إذا صار على نحو المصالحة يجوز، مع الصلح يجوز أنني أقول أخذ هذه الشاة، فإن كانت هي لي فقد أخذت الذي لي، وإن كانت لك فأنت تبرئ ذمتي منها وأنا أبرئ ذمتك من الثانية التي تأخذها. أما إذا ما حصل صلح، المشتري قال، البائع قال خذ الشاتين، أنا لا أريد أن أجعل شيء في ذمتي، خذ الشاتين، إحداهما لك قطعا والثانية هبة مني، يجوز. فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز، لأنه دفع حقه وزيادة. وإن امتنع البائع، البائع يقول لا، أنا ما أدفع له الشاتين، لا أدفع له زيادة، قيل هذا القول للشيخ ينفسخ البيع. لماذا ينفسخ؟ قال لتعذر التسليم، لأن الآن تسليم المبيع متعذر بسبب اختلاطه، وكل مبيع تعذر تسليمه فبيعه باطل. هذا الذي قاله الشيخ. وعندي كلام المحقق أن المشتري بالخيار، المشتري بالخيار، إن شاء فسخ وإن شاء كان شريكا للبائع. إن شاء أنه يفسخ البيع يفسخ وهو يأخذ الثمن، وإن شاء كان شريكا، لأن هذا مال صار الآن مشترك بينه وبين البائع. كما إذا اختلط بعد القبض، لو أنني قبضت الشاة صارت ملكي بالقبض فاختلطت، أكون شريك معك. هنا نفس الشيء، لما حصل العقد حصل البيع وانتقال الشاة إلي، ف فالآن ما تلفت الشاة، لا نقول تلفت حتى يضمنها البائع، وإنما المسألة رجعت إلى الشركة، لا يستطيع أن يأخذها لأن مين مميزة، كيف يأخذها لوحدها؟ المسألة الثالثة، لو باع جملة فتلف بعضها، فإن كان للتالف قسط من الثمن كان للمشتري فسخ العقد. هذه المسألة يقول لو أنه اشترى مثلا شيئين، مثلا اشترى عبدين، كل عبد له قسط من الثمن، اشتريت العبدين هذا بخمسة وهذا بخمسة، قبل أن أقبض العبدين واحد مات، ففي هذه الحالة التالف له قسط من الثمن، له خمسة، نصف الثمن، فبالنسبة إلى المشتري إما أن يأخذ أحد العبدين ويدفع خمسة فقط، أو أنه يفسخ العقد بكامله لتبعض الصفقة، لأنه إنما اشترى صفقة واحدة عبدين. أما إذا كان التالف ليس له قسط من الثمن، مثلا اشترى عبدا واحدا بخمسة فقطعت يده، ففي هذه الحالة اليد ليست هي لها قسط من الثمن مثل ذاك، أنا اشتريت هذا بخمسة وهذا بخمسة صفقة واحدة، وإنما هذا اشتريت العبد بكامله. بمعنى آخر أن الذي له قسط من الثمن هذا الذي الأصل تارة يكون الأصل باقي، مثل الفرض الثاني، الفرض الثاني الأصل باقي وهو العبد، فإذا الجزء التالف منه ليس له قسط من الثمن. أما إذا كان في الصورة الأولى التالف يعني بمعنى آخر الأصل غير باقي، الأصل وهو نفس العبد تلف، ففي هذه الحالة يكون هذا له قسط من الثمن. قال لو باع جملة فتلف بعضها، فإن كان للتالف قسط من الثمن، يعني ذهب الأصل مثل العبد بكامله ذهب، هذا له قسط من الثمن، كان للمشتري فسخ العقد، لأن الثمن موزع على العبدين، فالمشتري قال كان له يعني يجوز له إما أن يفسخ العقد فيأخذ العشرة آلاف قيمة العبدين، وله الرضا بحصة الموجود من الثمن، هذا الموجود العبد بكم حصته من الثمن؟ النصف، فيكون فقط يدفع خمسة آلاف ويأخذ العبد الموجود، كبيع عبدين وتلف واحد، أو نخل فيها ثمرة لم تؤبر. ففي هذه الحالة إذا كان فيها ثمرة لم تؤبر وتلفت الثمرة، طبعا لماذا قال لم تؤبر؟ لأنه إذا أبرت تكون للبائع ما دخلت في المبيع، إذا لم تؤبر فهي للمشتري داخلة في المبيع، هذا له قسط من الثمن النخلة والثمرة لها قسط من الثمن. ففي هذه الحالة إذا تلفت الثمرة فيكون إما أن يأخذ النخلة بحصتها من الثمن أو يرد الجميع، وإن لم يكن له قسط من الثمن مثل شراء عبد وقطعت يده بعد ذلك، اليد ليس لها جزء معين من الثمن، كان للمشتري الرد، يرد العبد ويأخذ ثمنه، أو كان له أخذه بجملة الثمن يأخذه بخمسة آلاف، كما إذا قطعت يد العبد، فإذا قطعت يد العبد فإما أن يأخذ العبد بخمسة آلاف كما وقع العقد أو يرد العبد. لكن بعض العلماء ذكر أن في هذه الحالة له العرش. يعني بالنسبة إلى يأخذ العبد، وأيضا تفاوت بين قيمته سليما ومعيبا. المسألة الرابعة، يجب تسليم المبيع مفرغا، يعني لو أنني اشتريت بيتا فلا بد أن يسلمني البيت مفرغ من الأثاث ومن المتاع، لا أنه أدخل في البيت فأجد له مثلا دواليب وأغراض موجودة هناك، لا. فلو كان فيه متاع، إذا كان في المبيع في البيت متاع للبائع وجب نقله، يجب على البائع أن ينقله ويسلمني البيت فارغا. أو كان في المبيع زرع، اشتريت منه أرض فلما جئت إليها وجدت فيها زرع، أشياء مزروعة، خضروات مثلا، قد أحصد، يعني جاء أوان حصاده، فإذا كان كذلك وجب على البائع إزالته، ويجب عليه أن يحصد هذا الشيء ويسلمني الأرض خالية لا حق له فيها. ولو كان للزرع عروق، تضر عروق، هذه العروق تضر بالأرض، يعني لابد أن تزال كالقطن والذرة، فلا بد أن يزيل هذه، البائع لا بد أن يزيلها، لا يجعل في الأرض أشياء تضر بالأرض يتركها ويذهب. أو كان في الأرض حجارة مدفونة أو غير ذلك مما يضر بالأرض، يعني مثل الآن كما نقول أنقاض موجودة، أنا اشتريت منه أرض، أما أجي ألاحظ هذه أرض مملوءة أنقاض وأوساخ وقمامة وكذا، لا، لابد أيضا يجب، قال وجب على البائع إزالته وتسوية الأرض، يسلمني أرضا عادية. وكذا لو كان له فيها دابة، إذا له دواب موجودة لابد أن يخرج هذه الدواب من الأرض، أو شيء لا يخرج إلا بتغيير شيء من الأبنية، يعني لو فرض أن له هناك مثلا كمثال، يعني إما دابة ضخمة جدا بحيث أنه لا تخرج من الباب إلا بتكسير أو بجعل شيء ممر إليها، فيل مثلا، أو كان له آلات ضخمة موجودة هناك في المزرعة، يعني بحيث أنه إذا أراد أن يخرجها يسبب تكسير مثلا، وجب إخراجه، يخرج هذا الذي له وإصلاح ما يستهدم، تحطيم الذي يسببه يصلحه. المسألة الخامسة، لو باع شيئا فغصب من يد البائع، ففي هذه الحالة من جهة أن المبيع موجود، المبيع موجود ما تلف، ومن جهة ثانية أنه لا يقدر على تسليمه، فكيف يكون؟ قال لو باع شيئا فغصب من يد البائع، فإن أمكن استعادته في الزمن اليسير، إذا يمكن أنه يؤخذ من الغاصب في مدة يسيرة فلم يكن للمشتري الفسخ، لأنه يمكن التسليم ولو حصل تأخر يسير، هذا لا يسبب الفسخ، لا يكون هناك له خيار التأخير الذي يسمى. وإلا يعني الآن لما أنا اشتريت من عنده سيارة وقلت له أين السيارة، قال سرقت، لكن إن شاء الله حصلها إن شاء الله، انتظرت أسبوع أسبوعين ثلاثة، أين السيارة، قال لا تخاف، يعني إن شاء الله نحصلها، يعني هل أنتظر أشهر أنتظر سنة، لا، لي الفسخ، كان له ذلك أنه يفسخ. ولا يلزم البائع أجرة المدة، البائع لا نلزمه بأن نقول الآن هذه السيارة طبعا في ملكي أنا المشتري، وقد مضى شهر، إجارة السيارة لمدة شهر بكم؟ يقول لا يلزم على الأظهر، لأنه هنا من غير تفريط من جهة البائع، ما فرط فيها، وإنما سرقت منه أو غصبت منه. نعم، هذا يرجع به إلى السارق أو الغاصب. فأما لو منعه البائع عن التسليم، يعني الشرط بيني وبين البائع أنه يسلمني الآن، أخر يوم على يوم على يوم والسيارة عنده ولا يريد أن يسلمني إياها بسرعة، ففي هذه الحالة يكون عليه أجرة هذه المدة. إيه طبعا بسبب تفريطا منه. ثم سلم أو سلم البائع المبيع بعد مدة، كان له للمشتري الأجرة، ويلحق بهذا بيع ما لم يقبض. يقول أنه، هذه طبعا المسائل كما سنلاحظ، إذا كان أنا اشتريت شيء وما قبضته وأريد أن أبيعه، اشتريت من زيد شيء، وقع البيع والشراء وأعطيته الثمن، ثم أنت جئت لي وتريد أن تشتريه، أقول لك ما يخالف أبيعك إياه واذهب واستلمه من زيد، هل هذا يجوز بيع ما لم يقبض، أو لا بد أن أقبضه أولا ثم أبيعه عليك؟ قال المسألة الأولى من ابتاع، يعني اشترى متاعا ولم يقبضه ثم أراد بيعه، كره ذلك، يكره له أن يبيعه قبل قبضه إن كان مما يكال أو يوزن. إذا كان مكيل أو موزون، أول أقبضه ثم أبيعه حتى ترتفع الكراهة. أما إذا كان لا، بعته مع ذلك، فهذا مكروه والمعاملة صحيحة. وقيل هذا القول للشيخ وابن زهرة والصدوق والقاضي بن البراج، إن إذا كان طعاما لم يجوز، يعني في حال كونه طبعا طعام، سواء كان مما يكال أو يوزن أو لم يكن، حتى لو كان معدود مثل الجوز، هذا لا يكال أو يوزن، ففي هذه الحالة لا يجوز بيعه قبل قبضه، والأول أشبه أنه يجوز ولكن على كراهة. وفي رواية مروية في الجواهر المجلد 23 أحسن، إذا كان طعاما لم يجوز، يعني مطلقا سواء كان يكال أو يوزن هذا الطعام أو لا يكال. يعني في عبارتين عندكم، بالنسبة إلى الموجود في الجواهر ما موجود هذه، وقيل لا يجوز ما موجود، إن لم يكن مما يكال أو يوزن، وقيل إن إذا كان طعاما لم يجوز، هكذا في الجواهر. هذه الرواية مروية في الجواهر، قلنا صفحة 167، وهذه الرواية قال وفي رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح، إذا كان اشتراه قبل أن يقبضه وسيربح فيه، اشتريته بـ10 وسأبيعه بـ12 قبل قبضه لا يجوز. فأما التولية فلا، يعني التولية لا يحرم فيها، والمراد بالتولية أن أبيعه برأس ماله، اشتريته بـ10 أبيعه بـ10 قبل أن أقبضه لا بأس لا مانع. وهذه أيضا الرواية مروية في الوسائل المجلد 12 صفحة 389، وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه، طبعا رواية صحيحة عن علي بن جعفر، لأن هذه رواها الشيخ، رواها الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه التهذيب. وطريق الشيخ إلى علي بن جعفر صحيح، يعني دائما إذا الشيخ يروي عن علي بن جعفر إذن الرواية صحيحة. عن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه يعني يبيعه برأس ماله فلا بأس. هذه الرواية صحيحة، وعلى حسب الظاهر أن بعضهم طبعا لما قال لا يصلح بعضهم استفاد الحرمة، ولكن على حسب الظاهر أنه قوله لا يصلح مع ضميمة الروايات الثانية هذا مشعر بأنه مكروه. يقول: ولو، نعم، عن الكاظم عليه السلام: ولو ملك ما يريد بيعه بغير بيع جاز. يعني لو أنه ملك شيء ملكه بغير بيع، ميراث مثلا، ورث طعاما، ورث شيء يكال ويوزن، قبل أن يقبض هذا الميراث أراد أن يبيعه، ما في مانع. الكلام فيما إذا كان اشترى شيء قبل أن يقبضه أراد أن يبيعه، هذا الذي يأتي فيه أنه مكروه أو محرم. أما إذا كان ورثه أو حصل عليه بغير بيع قبل أن يقبضه وأراد أن يبيعه لا بأس. قال: ولو ملك ما يريد بيعه، طبعا ملك ما يريد بيعه ملكه بغير بيع، ملكه بميراث كالميراث والصداق للمرأة. المرأة أصدقت طعام، صداقها مهرها طعام، قبل أن تقبضه أرادت أن تبيعه لا مانع. والخلع أيضا بالنسبة إلى المرأة، أعطت الرجل حتى يطلقها، هذا في طلاق الخلع، أعطته طعاما مثلا أو أعطته شيئا قبل أن يقبضه أراد أن يبيعه، أيضا لا كراهة ولا حرمة، جاز وإن لم يقبض. المسألة الثانية: لو كان له على غيره طعام من سلم، والسلم كما قلنا أنه يدفع أولا الثمن ويؤجل المثمن، يؤجل المبيع، فدفع الثمن بعد مدة، طبعا يطالبه بعد شهر أنه يسلم له المبيع طعام، فكان له، كان لي على غيري على زيد أطلبه بطعام من سلم لأنني سلمته الثمن وعليه مثل ذلك، لكن عمرو يطلبني أيضا بطعام، فأمر غريمه، أمرت عمرا الذي يطلبني أن يكتال لنفسه من الآخر، يذهب إلى الشخص الذي أنا أطلبه وهو زيد ويأخذ حقه منه، فعلى ما قلناه يكره، لأنه هذا إيش؟ بيع، لأنه سلم نوع من البيع، فأنا الآن لما أسلمه إليك أعطيك هذا إيش؟ بيع، فأنا أبيعك، ففي هذه الحالة أنا بعتك قبل أن أقبض لأنني قلت لك تذهب إلى زيد وتأخذ منه، فيكره. وعلى ما قالوه، يعني قاله بعضهم، يحرم، لأنه قبضه عوضا، أنا قبضتك عوض عما له، عن الشيء الذي لك، قبل أن يقبضه صاحبه، قبل أن أقبضه أنا من زيد قبضتك إياه، فهذا بيع الشيء قبل قبضه. وكذا لو دفع إليه مالا، لو أنا دفعت إليك مال وقلت اشتري به طعاما. قلت لك هذا فلوس اشتري بها 100 كيلو من التمر، فإن قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، يعني الآن أنا اشتره أول لي وأنت تطلبني 100 كيلو، أول اشتره لي ثم اقبضه بالنيابة يعني لنفسك للذي هو حق لك، صح الشراء؟ لأنك أنت وكيل لي فيصح الشراء دون القبض، لأنك الآن ستقبضه قبل أن إيش؟ قبل أن أنا أقبضه، فبعتك إياه قبل قبضه، فيصح على ما قلناه نحن على كراهة، وعلى ما قالوه لا يصح القبض، لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض وفيه تردد، أنه أنت تقبض عني وتقبض عن نفسك، هذا قيل لا يجوز. طبعا الوجهي التردد، الوجه الأول للمنع من تولي طرفي القبض، أنت تتولى الطرفين، تتولى عن البائع وعن نفسك أنت المشتري، هذا ممنوع كما قال الشيخ. الوجه الثاني أصالة الجواز، أصالة الجواز، هذا الوجه الثاني، وجه الجواز أصالة الجواز، الأصل أنه يجوز. ولو قال اشتري لنفسك لم يصح الشراء، لو أنا أعطيتك يعني الآن أعطيتك مال وقلت اشتريه لنفسك لم يصح الشراء، لأن هذا المال ليس لك، أنت تطلبني بماذا؟ تطلبني بطعام لا تطلبني بمال، لم يصح الشراء لأنه أنت اشتريت بمال ليس لك، ولا يتعين له بالقبض، لو أنك قبضته لا يتعين ويكون لك، لأن هذا اشتريته بمال ليس لك، لأن أساسا الشراء غير صحيح، فإذا كان شراؤه غير صحيح قبضه لك غير صحيح أيضا. أما المسألة الثالثة إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.